السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما من به علينا من نعمة الإيمان وهدانا إلى دين الإسلام، وصلوات الله وسلامه عليه على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهمام، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة إلى يوم الدين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام، أيها الأخيار الأبرار في كل مكان. أسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذا اليوم من يوم الخميس. نواصل كلامنا في هذا العنوان الذي بدأناه في اللقاء الماضي في الخميس قبل الماضي، وعنوان اللقاء الذي تحدثنا فيه مع حضراتكم ولا يزال الكلام فيه موصولا: أغلى من الوطن. أغلى من الوطن، هذا العنوان الذي يعني ارتأيت أنه من الأهمية بمكان. وكان السبب أنني طرحت هذا العنوان أنني كنت أتكلم مرة مع بعض الناس فيما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين، وفيما هو المطلوب في هذه المرحلة، إيه المصلحة التي تقتضي أننا نسعى من أجلها، وأننا نحدد الجهود ونوظف الطاقات من أجلها. فأجابني هذا الإنسان، وهو شخصية لها ثقلها ولها مكانها ولها دورها القيادي، سواء في العمل الإسلامي أو في العمل العلمي، فأجابني قائلا: المطلوب أننا كلنا نعمل من أجل مصر أولا، ثم بعد ذلك يأتي ما يأتي، لكن المهم مصر أولا. طبعا هذا الكلام يقوله أهل مصر. لو نظرنا أيضا إلى كل بلد من البلاد سنجد أن الجميع يقول مثلا ليبيا أولا، سوريا أولا، أو اليمن أولا، أو العراق أولا، أو غير ذلك. هذا في الحقيقة احتاج أو اقتضى أن يكون منا وقفة، وأن ننبه هذه التنبيه، وأن نبرز هذه القضية الخطيرة، وكانت تحت عنوان أغلى من الوطن. أغلى من الوطن، كان لنا لقاء قبل ذلك، لكننا مع بعد المسافة لا شك أنه قد نسي الناس ما قلنا، لذلك ينبغي أن نذكر بما قلنا سريعا، ينبغي أن نذكر بما قررنا، ينبغي أن نذكر بما أسسنا وبما ذكرنا، ثم بعد ذلك نواصل تأسيس هذه المسألة. ما هو الذي يمكن أن يتصور الإنسان أنه أغلى من الوطن، أغلى من الجدران، أغلى من الجيران، وأغلى من الأحباب والأبناء والآباء؟ أغلى من الوطن ما هو؟ أقول إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين. والوشيجة قلت هي الرابطة، إن الرابطة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين هي وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين، وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرباني. إن هذه الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين ليست وشيجة الدم والنسب، وليست وشيجة العرق والأرض والوطن، وليست وشيجة القومية والعربية، وليست وشيجة القوم والعشيرة، وليست وشيجة اللون واللغة، وليست وشيجة الحرفة والطبقة، وليست وشيجة الجنس أو الزمان والعصر، بل هي وشيجة أبقى من كل هذه الروابط، لأن كل هذه الوشائج، لأن كل هذه الروابط يمكن أن تنقطع، بل هي تنقطع، لأن كل هذه العلائق قد تكون هباء وهدرا، وقد تكون وهما، وقد تكون هزيلة ضعيفة، إلا أن الوشيجة الباقية الدائمة التي لا تزول ولا تحول هي وشيجة الإيمان، هي وشيجة الدين، هي علاقة الإيمان، هي علاقة العقيدة، هذه هي الوشيجة التي هي أغلى من الوطن. وبهذا ضرب الله عز وجل لنا الأمثال في غير ما آية في القرآن ليبين لك أيها المسلم ما هي حقيقة الروابط التي تربط بينك وبين المجتمع، بينك وبين الأهل والوطن والجيران، بينك وبين علاقة الدم والحسب أو اللون أو اللغة أو الجنس. إن هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل لنا في القرآن ليبين لنا ما هي الرابطة الحقيقية الباقية، وما هي الروابط التي تنقطع، الروابط التي تزول، وما هي الرابطة التي لا تزول. ضرب الله عز وجل لنا ذلك المثال في القرآن في سورة هود في الآية 45 والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين، فيما يكون بين الابن وأبيه وبين الأب وابنه. وهذه الرابطة هي من أقوى الروابط وأوثق الروابط في عرف الناس، علاقة الأب بالابن، علاقة الأبوة، علاقة قوية في عرف الناس. وفي سورة هود نقرأ قول الله عز وجل: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، اسمع، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تأمل في هذه اللفتة، نوح يقول إن ابني من أهلي، الله يقول إنه ليس من أهلك. إن وشيجة الإيمان التي بينك وبينه قد انقطعت، ولأنها انقطعت فإنه ليس من أهلك. كأنه سبحانه وتعالى يبين لنا أن الوشيجة التي تربط بيننا وبين أبنائنا وآبائنا وأخوالنا وأعمامنا وخالاتنا وعماتنا هي وشيجة الدين، فإذا انقطعت فما دونها هباء وما دونها هدر، لذلك إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذه الأمثلة التي ضربها الله في القرآن إنما هي أمثلة لشتى الروابط في علاقات بني الإنسان، ليقرر الله عز وجل من وراء هذا المثل، ليقرر الله عز وجل من وراء هذا المثل أنه كل العلاقات تنقطع ولا قيمة لها إذا انقطعت علاقة الدين، إذا وجدت من يحارب دينك فاعلم أنه قد انقطعت الرابطة التي بينك وبينه ولو كان من أقرب الناس لك. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم ضرب الله لنا مثالا ثانيا أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام، كما في سورة مريم في الآية 41 وحتى الآية 50، عندما توجه الخليل إبراهيم إلى أبيه، واقرأ معي من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه، انظر يخاطب أباه، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال الأب: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال إبراهيم لأبيه: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. تأمل معي، تدبر أيها الأخ، فكر أيها المسلم اللبيب في هذه الأمثلة. الابن يخاطب أباه، فإذا بالأب يعلن عداءه لدعوة ابنه ويقول: اهجرني مليا، فإذا بالابن المؤمن يقول: سلام عليك، سلام مفارقة وسلام متاركة، خلاص انتهى الأمر، لكن مع ذلك في قلبه رحمة: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. وهذا الاستغفار كان معلق، كان قد علق إبراهيم الاستغفار لأبيه حتى نزل قول الله عز وجل في سورة التوبة في قوله تعالى في الآية 144: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ذلك يعني أن دعوة إبراهيم كانت على رابطة ثابتة، هي رابطة الإيمان، فلما انقطعت الرابطة، فلما تقطعت هذه الوشيجة، صارت المسألة لابد فيها من التميز. لذلك: أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم ربه سبحانه وتعالى وانفصل واعتزل وحده، كافأه الله عز وجل. بماذا؟ مع أنه ترك أبوه، ترك قومه، ترك عشيرته، ترك جيرانه، إلا أن الله كافأه فقال: وهبنا له إسحاق ويعقوب، ثم انظر: وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إنها المكافأة لأنه لم يرتضي بغير الدين بديلا، لم يرتضي بالوطنية ولا بالقومية ولا بالعربية ولا بالحزبية ولا بالشعارات الوهمية، وإنما ارتضى أن تكون الرابطة الحقيقية التي أزن بها العلاقات وأزن بها منهجي وطريقتي هي رابطة الدين ورابطة الإيمان. وهذا المثال في القرآن. ثم ضرب الله مثالا ثالثا فيما كان أيضا بين إبراهيم عليه السلام وذريته، كما في سورة البقرة في الآية 24 بعد 100 في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. من ذريتي يعني من أبنائي وأحفادي، قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين وإن كانوا من أبنائكم وإن كانوا من ذراريكم أو إخوانكم أو جيرانكم. إذن هذا مثال يبين لنا أن الدين أغلى من الوطن، وأننا ينبغي علينا أن نفهم أننا لابد أن ننفر للدين، ولابد أن ننصر الدين، ونتحرك للدين، ونقوم للدين، فهو أغلى ما يملك المسلم أو المسلمين. من هنا ضرب الله لنا مثالا رابعا في القرآن فيما يكون بين الزوج وزوجه، في أخص العلاقات وأحب العلاقات في سورة التحريم في الآية 10 و11 ضرب الله لنا مثلا جميلا ليبين لنا قيمة الدين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من مين؟ من فرعون، نجني من زوجها. نعم، لأن الدين أقوى، لأن الدين أبقى، لأن الدين أدوم، لأن الدين أنفع. أما رابطة الزوجية قد تنقطع، رابطة الأبوة، رابطة البنوة، رابطة الأخوة في الدم، رابطة الجيران، رابطة العشيرة، رابطة القومية، كل هذه تنقطع. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ضرب الله عز وجل لنا مثالا خامسا في هؤلاء الفتية من أهل الكهف، كما في سورة الكهف في الآية 15 و16 في قوله تبارك وتعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عاوز أسأل سؤال يعني خاص بالموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه، أنا هسأله في إيجاز. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن لنخرجنك يا شعيب من أرضنا أو لتعودن في ملتنا؟ مش معنى كده إن الخروج من الوطن ده عقوبة شديدة وإن الإنسان يجب إن هو يتعلق بوطنه، أو دي فطرة جوه الإنسان؟ وجزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، سؤال الحقيقة جيد، وأنا يعجبني أن تكون المداخلات والأسئلة في صلب الموضوع. والحقيقة كنت سأتعرض إلى هذه الإشكالية في نهاية الكلام، أسأل الله التوفيق، لكن دعونا نواصل سرد الكلام حتى يتضح به المقال للأفهم. أحبة الكرام، ضرب الله عز وجل لنا مثالا جميلا طيبا في القرآن في هؤلاء الفتية الذين اعتزلوا قومهم والذين اعتزلوا الكفر الذين كانوا عليه، وذلك لأن رابطة الدين أقوى وأغلى من الوطن وأغلى من القومية وأغلى من العربية وأغلى من هذه الشعارات الزائفة الوهمية الغربية. لذلك قدم الدين على كل هذه الروابط. ثم ضرب الله عز وجل لنا مثالا سادسا جميلا في القرآن فيما يكون بين المؤمنين وبين أقوامهم ومصائرهم ومصالحهم وعشائرهم. في قصة نوح مع المؤمنين في سورة الممتحنة في الآية الرابعة في قوله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. عملوا إيه؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. خد بالك، ويمكن الكلام ده هيخلي السائلة تفهم لغاية لما أشرح لها بالتفصيل. إنا براء منكم ليه؟ لماذا تبرأ منهم؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي مستمرة، حتى تؤمنوا بالله وحده. بهذه الأمثلة التي ضربها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم، بهذه الأمثلة التي ضربها الله عز وجل للأمة الإسلامية في السابقين من الأنبياء والمؤمنين والصالحين، قد وضح لنا معالم الطريق، قد أوضحت لنا هذه الأمثال معالم الطريق عن حقيقة الرابطة، التي يجب أن يقوم عليها المجتمع المسلم، التي ينبغي أن يقوم عليها أساس المجتمع الإسلامي، التي لا ينبغي أن يقوم على غيرها، وهي رابطة الإسلام، وهي التي أمر الله تعالى بها في حسم واضح في سورة المجادلة في قوله تعالى في الآية 22: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. انظر، افتتح الآية بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون، لا يمكن، ثم في النهاية قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، ليدل أن رابطة البنوة والأبوة والعشيرة وأخوة الدم تضيع، تنقطع، تسقط، تصير هدرا، تصير هباء أمام رابطة الدين. أنا أحب بلدي بالفطرة كما سيأتي الشرح، أنا أحب قومي بالفطرة كما سيأتي في الشرح، أنا أحب أهلي وجيراني وعشيرتي، هذه فطرة مركوزة، ولكنه إذا تعارض ذلك مع الدين، إذا تعارض ذلك مع العقيدة، إذا تعارض ذلك مع هذه الإيمانيات، فإنه يقدم الإيمان، يقدم الدين، تقدم العقيدة. ولهذا رأينا المسلمين يوم بدر يقاتل المسلم أباه، ويقاتل المسلم أخاه، ويقاتل الأب ابنه، وذلك بسبب الدين، من أجل العقيدة، من أجل الإسلام. ثم بعد ذلك تعالى لننتقل إلى ثمرة ذلك. لقد كان من نتائج هذه العقيدة وهذه الطريقة المثلى للمسلمين نتيجة باهرة، هذا ما نعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أمة الله.
إسقاط للواقع من كلام حضرتك، هل يجوز أن نقول إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله على الليبراليين، وهم هل نقول لهم بالكفر بواح، أم أنهم يعني نستطيع أن نقول أنهم من أبناء جلدتنا فلا نستطيع أن نتبرأ منهم هذا البراء الذي في الآية؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله خير على الموضوع دوت. يعني الموضوع ده احنا فعلا بحاجة اليه، ان تكون الرابطة بيننا وبين اي حد بنتعامل معاه هي لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني ممكن يكون رابطة مثلا بين الناس من اجل المال مثلا، والمال يزول فالرابطة تنتهي، او من اجل السلطة او من غير ذلك. يعني يحضرني في هذا بعد اذن حضرتك، يعني لو سمحت لي، مالي ومال الاغنياء وانت يا ربي الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الاقوياء وانت يا ربي ورب الناس ما اقواك، مالي ومال الملوك وانت من خلق الملوك وقسم الاملاك، اني اويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت اعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجل سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. جزاك الله خير، ويعني يعني نأمل من قناة الحكمة دائما مواصلة المواضيع الهامة والشيقة مثل هذه المواضيع النافعة للمسلمين وللجميع في جميع أنحاء العالم. يعني جزاك الله خير. السلام عليكم.
خيرا، بارك الله فيك الحقيقة. جزا الله خيرا الأخ محمد، وجزا الله خيرا كل من أحدث مداخلة أو سأل لإزالة إشكال. يعني دي علامة جيدة على تفاعل المشاهد وعلى إن القضية مهمة. يا جماعة القضية خطيرة، عندنا لبس. تخيلوا هذه مسلمات، المفترض أن هذه مسلمات، لكننا تحتم علينا أن نناقش المسلمات. ومع ذلك إن شاء الله أسأل الله التوفيق حتى نزيل اللبس وهذا الغبش الذي لحق بهذه الأمور. لأنني قلت وأكدت دائما في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية، إن تصحيح المفاهيم، إن تصحيح المفاهيم وإزالة ما عسى أن يكون قد لحق بحقائق الإسلام من الغبش لهو المقدمة الضرورية، لهو المقدمة الضرورية التي يجب أن تجيش لها الجيوش وأن تحشد لها الحشود في معركتنا الحالية والمقبلة. لأنه معركة الأفهام التي ضلت هي السبب في فتنة المسلمين الآن إلا من رحم الله. تعالوا لننظر بعد هذا التقرير الذي ضربه الله علينا في القرآن ماذا كانت النتيجة. لقد كان من النتائج الواقعية العملية الباهرة في هذا المثال أو في هذه الطريقة التي ضربها المجتمع المسلم في قضية الدين والإيمان ورابطة الدين ورابطة الإيمان، أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا، مجتمعا مفتوحا لكل الأجناس والألوان واللغات بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية أو السخيفة، من هذه العوائق الوهمية القومية والعربية والوطنية، من هذه العوائق التي صنعتها البشرية، بل صار المجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا يحتوي كافة أجناس البشرية، حتى استطاع المجتمع المسلم أن يكون كتلة عجيبة متجانسة متناسقة متماسكة، صنعت لنا أعظم حضارة وأضخم حضارة من كافة الأطياف والأجناس البشرية على اختلاف الأماكن وبعد الاتصال في ذلك الزمان السحيق. وما ذلك إلا بسبب أنهم صاروا لحمة واحدة. لقد كان المجتمع المسلم أو المجتمع الإسلامي يحوي الفارسي والإفريقي والصيني والتركي والشامي والعربي والحبشي واليمني، كل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا نسيجا واحدا. لم يكن يوما ما، لم تكن أبدا لنا يوما ما حضارة عربية بل كانت إسلامية، لم تكن يوما حضارة قومية بل كانت إسلامية. لذلك إني سائل أقول، عندما أراد الله عز وجل أن يعرف المسلمين بأمتهم، يا ترى كيف عرف الله الأمة بنفسها، كيف عرف الله المسلمين بأمتهم؟ هذا ما نعرفه بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا
يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاكم.
احنا والله مبسوطين جدا بلقاء حضرتك، والموضوع مهم جدا، وكان يعني يهمنا ان احنا حضرتك توضح لنا ازاي يا ابو بكر. فسيدنا ابو بكر كان في الصحابه في بدر، كان يعني او كان ممكن لو شاف ابنه كان قتله، فكان الدين عنده اغلى طبعا من ابنه.
نعم.
عايز توضح الحته دي، والموضوع طبعا يعني مهم جدا يعني.
ربنا يبارك فيك. حاضر إن شاء الله، كل هذا سيأتي إن شاء الله. أسأل الله التمكين والوقت يسمح لنا ونستمر في هذا التأصيل إن شاء الله. معنا اتصال آخر وإن شاء الله يكون آخر اتصال عشان نوصل الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ سيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك فضيلة الشيخ، والله يعني حضرتك ذكرت الآية لسيدنا إبراهيم قال فيها لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة
قد كان لكم
منكم وما تعبدون. وفي أخت سألتك دلوقتي، يعني إحنا نتبرأ من الجماعة اللي هم معنا، وانت فاهم أنا بقصد مين دلوقتي، ولا نعيش عادي، ولا نعمل إيه؟
نعم.
خاصة بعد الحملات الشرسة اللي مملوءة بالحقد والسموم علينا.
نعم.
يعني أرجو أنك أنت أدرتين الحلقة ترد علينا عشان يعني تشفي صدورنا إن شاء الله.
أنا قلت سأجيب إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. جزاك الله خيرا. إن شاء الله نحاول جاهدين بس إن الوقت المتبقي عشان نقدر نغطي أكبر قدر من المادة العلمية يعني، ونجيب على أسئلة المتصلين. أحبتي الكرام، قد طرحت سؤالا. عندما أراد الله عز وجل أن يعرف المسلمين بأمتهم، ماذا صنع؟ هل عرفهم بوطن؟ هل عرفهم بلون، بجنس، بلغة، بحسب، بنسب، بحرفة، بطبقة، بجدران، بعصر؟ أبدا والله. عندما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم الطويلة على مدار القرون الطويلة، عرفها في صورة أتباع الرسل. اسمع، عرف الأمة الإسلامية في صورة أتباع الرسل، كل في زمانه. اقرأوا معي سورة الأنبياء الآية 48 وحتى الآية 92، من أول 48 لـ92. بعد هذا الاستعراض، بعد هذا العرض الجميل الرائع للأنبياء في سورة الأنبياء ولما كان من الأنبياء مع أقوامهم، إذا برب العالمين يختم السياق بعد استعراض دعوة الأنبياء السابقين، يقول في الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. انظر، عرف الأمة الإسلامية بأمة الإسلام وبأنهم أتباع الرسل في كل زمان، لا تحدهم حدود الأوطان ولا حدود الجدران ولا حدود القومية ولا حدود العربية ولا حدود صنعتها هذه العقول البشرية. لذلك قال: إن هذه أمتكم. من أول فين؟ من أول ما قال سبحانه وتعالى، ما قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، مرورا بسيدنا إبراهيم، يبقى دي سيدنا موسى وهارون، مرورا بسيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم بلوط عليه السلام، ثم بنوح عليه السلام، ثم بداود وسليمان، ثم بأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا النون، ثم مرورا بيحيى وزكريا وبالتي أحصنت فرجها، بكل هؤلاء يختم بعد هذا العرض يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أحبتي الكرام، لابد أن يعي المسلم في هذا الزمان أن طبيعة الإسلام تتناقض جذريا مع هذه التحوصلات العرقية الضيقة. لماذا؟ لأن رسالة الإسلام رسالة عالمية، لأن رسالة الإسلام رسالة عالمية، فالعولمة هي حقيقة الإسلام، فالعولمة هي حقيقة الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لهذا كانت دعوة الإسلام إلى أهل الأرض جميعا، وكانت دعوة الإسلام بالمرصاد، بالمرصاد لكل من أراد أن يدخل بادرة تدعو إلى العصبية أو القومية أو الجاهلية أو هذه الفرقة أو هذا التشرذم الذي عالجه الإسلام، بدءا من المدينة المنورة، ثم بعد ذلك صارت الأمة الإسلامية الكبرى. إن الإسلام كان بالمرصاد لكل بادرة تطل برأسها تزكى بنار الفتنة، أو تحرك دعوة العصبية ودعوة القومية بين أبناء الأمة الإسلامية، وإلا لما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم أمة واحدة وأن يقيم دولة واحدة هي من أعظم وأكبر الدول التي عرفها العالم البشري، وهي أمة الإسلام ودولة الإسلام الكبرى التي لا تعرف العوائق ولا تعرف هذه الدعاوى الضيقة وهذه الدعاوى التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. حسبك في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. حسبك في هذا هذه القصة التي رويت، وأنا أقول رويت بصيغة التمريض، أن رجلا من اليهود اسمه شاس ابن قيس مر على مجلس من مجالس المسلمين في المدينة المنورة بين الأوس والخزرج، فرأى المسلمين جلوسا في حب وإخاء وتفاهم وود، فغاضه ذلك، وكان في قلبه من الإحن ما يجعله لا يستريح ولا يتقبل ذلك، فإذا به يزرع بين المسلمين شابا من اليهود، فجلس بينهم يذكرهم بالجاهلية، يذكرهم بيوم من أيام الجاهلية كان القتل فيه قد استحر، يذكرهم بيوم يسمى بيوم بعاث. فلما أخذ يذكرهم صارت العصبية وعادت الحمية من جديد إلى المسلمين حتى كادوا يقتتلوا، وخرج الفريقان إلى الحرة حتى بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به واستنقذكم به من النيران وأكرمكم به وقطع به عنكم الجاهلية وألف به بين قلوبكم، ترجعون يضرب بعضكم رقاب بعض، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذه القصة وإن كان فيها نظر إلا أنها تؤكد لنا أن أعداء الإسلام لا يريدون لنا رابطة الدين ورابطة الإسلام، إنما يريدون لنا رابطة القومية والعربية، لأن الصحابة لما سمعوا ذلك بكت عيونهم وعلموا أنها نزعة شيطان، أنها كيد من أعداء الإسلام، وتعانقوا وعادوا إخوانا متحابين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أحبة الكرام، لم يكن غريبا أبدا، اسمعوا الكلام ده مهم أوي، لم يكن غريبا أبدا أن نجد الدول الكبرى هي التي ترعى القومية العربية وتحرص على إيجاد الجامعة العربية والقومية العربية. لم يكن غريبا أبدا أن يقول جورج كيرك صاحب كتاب موجز الشرق الأوسط، يقول بالنص: إن القومية العربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني. لم يكن غريبا أبدا أبدا أن نجد أن الدول الكبرى الغربية هي الراعية الرسمية لشعارات القومية العربية، لشعارات الوطنية، وهذه الجاهلية لأنها قامت على أنقاض العقيدة الإسلامية، على أنقاض الدين، على أنقاض أخوة الإيمان، أخوة الدين. من هنا لم يكن غريبا أبدا أيضا أن يكون رواد هذه القومية الأوائل، كل القيادات التي قامت تدعو القومية العربية 90% منهم كانوا من النصارى، وكانوا من نصارى جبل لبنان، هم الذين قاموا بهذه الجمعيات التي قامت بين البلاد تدعو إلى العربية وإلى القومية. وحسبك في هذا أنها فتتت المسلمين وأنها أسقطت خلافة المسلمين، وحسبك في هذا أنها السبب في إسقاط الخلافة الإسلامية حتى خرج الترك يدعو إلى تركيتهم، والعرب يدعو إلى عروبيتهم، وبدأ الكل ينادي بالانفصال، الكل ينادي بالانفصال. ثم انتهى الأمر بعد ذلك إلى أن تعصب الترك لتركيتهم والعرب لعروبتهم وكل قوم لقوميتهم، حتى انتهى الأمر، حتى انتهت المصيبة إلى أن تحركت الجيوش العربية المسلمة بقيادة لورانس لتقاتل مع الحلفاء الكافرين الأتراك المسلمين لتسقط الخلافة الإسلامية على أنقاض القومية العربية. وحسبك في هذا، وحسبك في هذا أن تسقط الخلافة الإسلامية بدعوى الانفصال والقومية والعربية. اعلم أخي الحبيب أن نصيف البزجي وأن بطرس البستاني وأن هؤلاء الذين أسسوا القومية العربية وهم من طلاب ومن دارسي وممن كانوا في الجامعة الأمريكية ببيروت، هم الذين تولوا إفك هذه الدعوة الخبيثة التي انتشرت بين المسلمين، يريدونها الآن باسم الليبرالية، باسم العلمانية، باسم الديمقراطية، باسم القومية، باسم الوطنية، باسم الجامعة العربية، باسم هذه الدعاوى الوهمية التي على إثرها ذهبت الأمة الإسلامية وتشظمت الأمة الإسلامية. وهنا سؤال مهم جدا، هل جادل أحد في شرعية الميل الفطري للأرض والوطن؟ هو ده الإشكال. هل جادل أحد في حب الإنسان لأهله وعشيرته؟ لا يجادل أحد أبدا، بل إن هذه المشاعر يعني حب الأرض وحب الوطن وحب الجيران وحب الأهل وحب العشيرة، إن هذه المشاعر مركوزة في الفطر، أودعها الله عز وجل في حنايا القلب. لذلك جاءت الشريعة، اسمع اسمع اسمعي، لذلك جاءت الشريعة من أجل أن تتولى هذه المشاعر، من أجل أن تتبنى، من أجل أن تنمي هذه المشاعر، هذا التناسق الفطري وهذه المشاعر السامية الإنسانية، حتى أن الشريعة الإسلامية قررت من الأحكام الشرعية ما يتولى نمو هذه المشاعر، قررت أن الأقربين أولى بالمعروف، أن الأقربين أولى بالمعروف وإن كانوا من غير المسلمين، وقررت أن آكد الحقوق حقوق الجيران وإن كانوا من غير المسلمين. لا ينازع أحد في شرعية الميل الفطري للأهل وإن كانوا من غير المسلمين، في شرعية الميل الفطري للتراب أو للأرض أو للوطن. ولكن ما هو موضع النزاع إذن؟ هو فين الإشكال إذن؟ إنما هو في ذلك المعنى الجاهلي البغيض الذي خطط له رواد القومية والعربية الأوائل، وطعنوا الإسلام في ليلاء حالكة الظلام في هذه الشعارات الوهمية، في هذه الشعارات الغريبة عن الأمة الإسلامية التي على إثرها، اسمع، على إثرها تفتتت الأمة الإسلامية. هذه الأمة التي بدأت بثالوث المهاجرين مع الأوس والخزرج، يعني الأنصار والمهاجرين، اتسعت رقعة المسلمين حتى المحيط الأطلسي، حتى شرق أسيا، حتى غرب إفريقيا، حتى هذه الرقعة الكبيرة قامت عندما سقطت الحدود، عندما سقطت الألوان، عندما سقطت اللغات، عندما سقطت القوميات، عندما سقطت هذه الدعاوى. لكنهم لما أعادوها من جديد سقطت الخلافة الإسلامية، وضاعت الأمة الإسلامية، كل يتعصب لعروبته أو لقوميته أو لتركيته. لذلك إنما يريدون منا الآن أن ندخل في غمار هذه الفتنة. لذلك تعالوا لنناقش ما هو موضع النزاع. موضع النزاع هو ذلك المعنى الجاهلي البغيض الذي رود له وخطط له رواد القومية والعربية، وطعنوا به الإسلام في ليلاء حالكة الظلام، حتى يحولوا المسلمين من نسبهم إلى الإسلام إلى نسبهم إلى مصرية أو إلى عراقية أو إلى آخره. أنت تعرف عندما يسلخ العرب عن نسب الإسلام لا قيمة للعرب، عندما يسلخ العرب من عقد الولاء والبراء للإسلام لا قيمة للعرب، عندما يسلخ الإنسان من أصل وجوده وسر بقائه وسر سعادته لا قيمة له. إن وشيجة العقيدة هي الوشيجة التي تمكن لنا، هي التي تمكن لأمتنا وتمكن لشعوبنا من الاستمرار والبقاء. وإلا الأمر يحتاج منا إلى ضرب مثال سأشير إليه فقط. كيف كان حال العرب قبل الإسلام؟ هذا سنجعل له لقاء مستقلا، لكن أنا بسأل سؤال سريع. كيف كان حال العرب يا دعاة العربية والقومية، كيف كان حال العرب قبل الإسلام؟ كيف كان حال المصريين قبل الإسلام؟ إن حال العرب قبل الإسلام كان يؤسف له وكان يندى له الجبين، كانوا مستذلين مستضعفين، كانوا من السجاد للأصنام وللأحجار، وكانوا من التابعين الذليلين للرومان أو للفرس. وكانت مصر كذلك، احتلال بعد احتلال بعد احتلال، كان آخره 600 سنة احتلال من الرومانيين حتى حرر الإسلام المصريين. لذلك لن يستطيع أن يصل إلينا إلا إذا أعادوا إلينا هذه الشعارات. علينا أن نعي من جديد أننا لن نقوم ولن نستطيع أن ننتصر إلا إذا قلنا أغلى من الوطن هو الدين، أغلى من الوطن هو الإيمان. وهنا سؤال مهم جدا جدا، ما هي المحاذير الشرعية التي تترتب على هذه الدعوة للقومية والعربية وهذه الوطنية؟ ده سؤال مهم جدا، وأنا عايز اللي قاعد قدام مني لو يقدر يمسك ورقة وقلم ويكتب ياريت. ما هي المحاذير الشرعية؟ ما هي المحاذير الشرعية التي تترتب على الدعوة للقومية والوطنية والعربية وتحتها الليبرالية والديمقراطية وهذه العلمانية؟ أقول إنها محاذير عديدة. لقد ترتب على هذه الدعوة عدة محاذير سنوجزها فيما يلي. أولا، أنها دعوة، اسمع تأمل تدبر تفكر توقف، هي دعوة إلى عقد الولاء والبراء على أساس العروبة والقومية، بجامع العروبة والقومية يكون عقد الولاء والبراء على أساس العروبة لا على أساس الإسلام، وقد تقرر في محكم القرآن وفي محكم سي سنة سيد الأنام أن عقد الولاء والبراء لا يكون إلا على الإسلام، لا يكون إلا على الإسلام أبدا. وبالتالي هذه أول كارثة وأول مصيبة تترتب على شعارات القومية وغرس هذه الشعارات الوطنية وهذه الشعارات العربية في الأمة الإسلامية، أن يكون عقد الولاء والبراء ليس على أساس الإسلام وإنما على أساس القومية والعربية. ثانيا، ما هو الذي يترتب على هذه الشعارات؟ أنها سلم لموالاة الكفار العرب، لموالاة ملاحدة العرب. وده كلام مهم جدا لازم نفهمه، عشان في سؤال جه كده ونبدأ نوضح المسألة شيئا فشيئا حتى نجيب عنه. أقول من المحاذير التي تترتب على دعوة القومية والعربية والوطنية أنها سلم لموالاة كفار العرب وملاحدة العرب، وملاحدة العرب في الوقت الذي طبعا بجامع العروبة وبجامع القومية، في الوقت الذي نجد فيه أنهم قد قطعوا وشائج أو روابط الولاء والتناصر مع المسلمين من غير العرب. قال لك لا 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 لا، عندنا رابطة أكبر هي رابطة العروبة. طب ما عندنا مسلمين مش عرب، ما لناش دعوة. طب عندنا قضايا مهمة مسلمة إفريقية، قضايا مهمة مسلمة لمسلمي إفريقيا، لمسلمي آسيا، لا 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 لا. لذلك هي سلم لموالاة كفار العرب وملاحدتهم على حساب قطع الولاء والتناصر مع المسلمين من غير العرب في الوقت الذي هم فيه يقيمون جسورا من التناصر والولاء مع بعضهم البعض. ليه؟ لأن القضية مش قضية دين، إنما قضية عروبة وقضية قومية وطنية، زي ما كان بيقول لك كده إيه، أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، أيا كان بقى المسألة ما تفرقش معايا. لذلك أنا ممكن أحارب مسلم، وهذا ما حصل بين بعض الدول المسلمة في أيامنا الأخيرة تحت شعارات القومية تحت شعارات العروبة، كاد المسلمون أن يقاتلوا بعضهم. وكم من مرة قامت بعض الدول الإسلامية ومنها مصر في ظل النظام الفاسد بشد رفع درجة الاستعداد، لأنها في توتر مع بعض الدول المسلمة في الوقت الذي فيه تدك إسرائيل المسلمين دكا وتدمر المسلمين تدميرا، وأمريكا تدك بلاد الإسلام ومساجد المسلمين في أفغانستان وفي كل مكان. لم تتحرك جيوش المسلمين لأنها لا تتحرك إلا بدافع الوطنية والقومية والعروبة، وليس بدافع أنها أمة واحدة وأنها عقيدة واحدة وأنها لحمة واحدة أغلى من الوطن. إذن الأثر الثاني أو المحظور الثاني الذي يترتب على دعوة القومية والعربية أنها سلم لموالاة الكفار العرب وملاحدة العرب. ولما أقول ملاحدة العرب دخل تحت بقى اللي انت عاوزه، كل من ينادي بفصل الدين وبحرب الدين وبإخصاء الدين وبإسقاط شرع رب العالمين هو يعد من هؤلاء. كيف أوليه؟ كيف يكون لي معه مهادنة؟ لابد أن أقول له أنا لست معك، إنما أنا مع من ينادي برفع راية الدين، أنا مع من ينادي بنصر الدين، أنا مع من ينادي بتحكيم شرع رب العالمين. أما وهو يعلن عن نفسه كل يوم بالطعن في الصحابة وبالطعن في أمهات المؤمنين وبإسقاط شرع الله وبعدم أهلية الإسلام للحكم، ومع ذلك أنا أكرمه وأنا أداهنه وأنا أحاول أن أتزلف له، أين هذا؟ لذلك المحظور الثالث الذي يترتب على شعار القومية شعار العروبة والوطنية وعدم التعرض له أنها مدخل، خد بالك من الكلام ده الله يرضى عنك، أنها مدخل للعلمانية. لماذا؟ لأن العلمانية تنادي بإقصاء الدين، بفصل الدين عن الدولة. العلمانية بتؤمن بإيه؟ تؤمن بأن الدين هو عبارة عن شعائر تعبدية فقط، أما غير ذلك فالدين لا يصلح أن يحكم. إذن هي مدخل للعلمانية، مدخل للعلمانية، والعلمانية تنادي بفصل الدين عن الدولة. يعني إيه؟ يعني في ظل النظام العلماني لا يوجد سيادة لشريعة، لأن المجتمع العلماني بينتظم أديانا، المجتمع العلماني بيبقى فيه دين ودين ودين ودين، ولا يسمح بسيادة دين على بقية الأديان. أمال نعمل إيه؟ إذن يتواضع الجميع أو يتفق الجميع على قانون بشري يحكم، وتسقط كل الشرائع الإلهية، كل الأحكام الإلهية، كل الشريعة الإسلامية. هذا هو معنى كلمة قومية وعربية وليبرالية وديمقراطية وعلمانية. الأخ الفاضل بيسألني بيقول لي طب، أو الأخت الفاضلة لا أدري، موضوع الليبراليين نعمل إيه؟ يجب أن نبين أننا لا نرضى عن هذا، ويجب أن نبين أن هذا لا يجوز شرعا، وأننا نتبرأ من كل من ينادي بإقصاء شرع الله، وبكل من يحارب تطبيق شرع الله، وبكل من لا يرضى أن يكون البلد مسلما والحكم لله عز وجل. هذه مسألة من الثوابت، هذا أغلى من الوطن، هذا هو الدين. لن نتكلم في شيء غير هذا، ولن نخوض في شيء إلا أن ننتهي من هذا وأن نقرر هذا. أختم الكلام لأنه للأسف الوقت انسحب بالأخت السائلة التي قالت لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال اسمع هنا الإجابة، وإن شاء الله عشان الوقت خلص هجاوب عليها بالتفصيل. أولو كنا كارهين. أعتقد لو أن الأخت السائلة أكملت الآية لفهمت الجواب، ولكن لا بأس إن شاء الله أعطيها مزيدا من التفصيل، لكنني أعطي في قلبها وقلب المشاهدين أولو كنا كارهين هذا وتفصيل ذلك في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون فعلا ديننا أغلى من أرواحنا ومن أبنائنا ومن آبائنا ومن أوطاننا. اللهم حكم فينا دينك، اللهم اجعلنا فداء لدينك، اللهم إنا نسألك النصر لدينك، اللهم أذن لشرعك أن يسود ولكتابك أن يحكم. آمين آمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.